الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال: باب طواف القارن، وهل يكتفي بطواف واحد أو لا بد من طوافين؟ فجمهور أهل العلم أن القارن والمفرد يكفيه أن يطوف طوافا واحدا، وهذه ما دلت عليه الأحاديث. ففي هذا الحديث قالت عائشة: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وخالف في هذا الحنفية وقالوا أن على القارن أن يطوف طوافين وأن يسعى سعيين، ورووا ذلك في حديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني جمع بين الحج أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال علي: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ، وهو عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما، وهي طرق ضعيفة، وكذا من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف، ومن حديث ابن عمر وفيه الحسن بن عمار وهو متروك. قال: والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد، وإذا ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة، وأما السعي مرتين فلم يثبت. لذلك قال ابن حزم: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه في ذلك أصلا، لا شيء في ذلك أصلا. لذلك قال جابر بن عبد الله: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. أولى. لذلك كان يحلف طاووس: ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه وعمرته إلا طوافا واحدا. فالمسألة أظنها واضحة بهذا المعنى. نعم، يعني في اللفظ الذي مضى معنا قالت عائشة: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وطوافا آخر الظاهر أنه طواف وسعي، وإلا فالقارن أيضا كان قد طاف طوافا آخر هو طواف الإفاضة، فالمقصود السعي. وهذه مهمة جدا. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، والمقصود بهذا السعي. أنا أراه في غاية الوضوح والظهور هذا النص.
الإخوان المفضل المفضل أتكلم. إن
ما رفعنا فإلا نفسك وما حرف على الشفيف فأما الذين أعدوا لحق طاقوا في البيت وبيت الخطاء والنور كما حدث ثم طاقوا طوافا آخر
يعني مثل الأول عند مسلم رواية يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين صفا المرة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. المقصود هو طواف متفق عليه، طواف الإفاضة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف، ومتفق عليه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم. فإذا الإشكال في مسألة السعي ليس في الطواف. نعم نعم، القارئ والمفرد يجتزئ، إذا سعى أولا يجتزئ بسعيه الأول، وإذا لم يسعى سعى سعيا بعد يعني مع طواف الإفاضة. نعم. لأنه في أمر مهم أن السعي ينبغي أن يسبق بطواف، فلا يكون السعي وحده، وإلا ما سعى يعني الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي، طيب لماذا لم تذهب هي وتسعى؟ أن السعي مرتبط بالطواف. ذلك حتى الرواية التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم في يوم النحر قال سعيت قبل أن أطوف، هذه مع أن بعض العلماء يصححها إلا أنها فيها نظر وضعفها بعضهم. الأصل ومن صححها فتكون محمولة على رفع الحرج في هذه الحالة، وإلا الأصل هو الحرج فيه، لكنه لما كان جاهلا خفف الله عنه فيه. نعم. أين هذا؟ هذا خليه عند الهدي. وين في حديث الأخير أشرت أني قد أويت حجا من عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد. قديد وين؟ ها؟ أي ما هو شرط أن يسوقه من المهم أن يأتي به من الحل. نعم المهم يأتي به من الحل إلى الحرم. أنا سمعتها اشتراه من كدي، ظلمت كدي، قلت هذا لا يمكن. كدي نعم نعم.
باب الطواف عن النور. قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني احمد بن حاتم عن محمد بن عبد الرحمن بن مخلد القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدا به حين قدم أنه توضأ في الخطابة البيت ثم لبث حمرة ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدا به الطواف للبيت ثم لبث حمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لبث حمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم عجزت مع أبي الزبير بن عوام فكان أول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لبث حمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لبث حمرة ثم أنما رأيت بعد ذلك ابن عمر ثم لم ينظرها حمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد منهم نرى ما كانوا يسألون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف للبيت ثم لا يحجون وقد رأيتهم في رقابتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوف أهله ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أن ما أعلمت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة فلما فتحوا الركن حجوا.
يعني عروة يقول قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتنا عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أن توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم عثمان رضي الله عنه فمن قال من القائل فرأيت وأول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حجزت مع أبي من القائل عروة فالمقصود من هذا هو الرد على من كان يفتي بإيش لأنه يحل بمجرد أن يطوف ذكر ابن عمر مر معنا وقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أنه لا يحل بمجرد الطواف فكلامهم كله طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة يعني لم يحل بعد الطواف وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وكذلك معاوية عبد الله بن عمر كان أول شيء بدأ به الطواف ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك فهذا يرد على من زعم في زمانه بأن من طاف بالبيت فقد حل وإن لم يطف بين الصفا والمروة فلعل بعضهم فهم من ابن عباس هذا الأمر ابن عباس كان يعني يقولون أن كان مذهبه أنه إذا طاف بالبيت حل ولو لم يسع وهذا الظاهر أنه غير صحيح في هذا الشأن نعم ما في تعارض لا يقول وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أهل فيها وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا يعني ذكرنا هذا يعني إيش مسحوا الركن هنا طواف السعي يعني بعد الطواف والسعي. أي يعني أتوا بأعمال عمرة نعم كاملة تمتع، يعني أنها لا تحلان بمجرد الطواف. نعم كل حال يعني صحوة الكلام السياق هو يفهم منها. لا الوضوء فقط في الطواف على الوجوب، وأما في السعي على الاستحباب لأنه فيه ذكر لله تعالى. نعم
باب وجوب الشهر المره وجعل من شعائر الله. قال حدثنا ابن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروه سالت عائشه رضي الله عنها فقلت لها معين قول المعين ذلك ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، والله ما على احد جناح ان لا يطوف بالصفا والمروه. واخذ بك كما قلت يا داودي انها به لو كانت كما اولت عليه كانت لا جناح عليه ان لا يتطرف بهما، ولكنها انزلت بالامصار كانوا قبل ان يسلموا يغضون الامام الطاغيه الذي كان يعبدونها عند المشلل، فكان من احب ان يحرج ان يكون بالصفا والمروه. فلما اسلموا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروه، فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه. قالت عائشه رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لاحد ان يكون الطواف بينهما. ثم اخبرت على بكر بن عبد الرحمن فقال ان هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس الا من ذكرت عائشه ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروه. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروه في القران، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروه وان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج ان نطوف بالصفا والمروه؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت بالفريقين إليهما في اللذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت.
هذه أدلة على وجوب السعي بين الصفا والمروة، فقول عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، فسن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه سنة فعلية وسنة قولية. لذلك قالت عائشة في رواية عند مسلم ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة. في حديث صحيح أخرجه أحمد قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا دليل ثاني. دليل ثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بهذا. دليل رابع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى حين أهل قال طف بالبيت وبين الصفا والمروة، هذا أمر يفيد الوجوب. وأما من قال أنه سنة لا يجب بتركه شيء ولو قاله بعض الصحابة فهو غير صحيح. نعم، وجمهور أهل العلم على أنه ركن لا يتم الحج بدونه. وحديث عروة تقدم معنا الكلام عليه. نعم 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 ركن. ليس لأحد أن يترك من كان من شعار الجاهلية فكرهوا ذلك، فنزل يعني من الله سبحانه وتعالى ما يدل على إقرار هذا الحكم. لا لا نعم
لا ما جاء في الحديث الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سئل سائل بن عباد كلاب فاطر بن ابي حسين قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول ثبت ثلاثا ومشى اربعا. وكان يسعى بطن المسيح اذا طاف بين الصفا والمروه. فقل لنافع ان كان عبد الله مشي اذا بلغ الرمح اليمانيه قال لا الا ان تزاحم على الرمح فانه كان لا يدعه حتى يستلمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد بن دينار قال سالنا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف في الليل في عمره ولم يكن بين الصلاه والمروه لا ياتي امراته. فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف في الليل سبعا وقد صلى خمسا قام ركعتين فطاف بين الصلاه والمروه سبعا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا النكي بن إبراهيم عن ابن شعيب قال أخبرني عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال وإلى النبي صلى الله عليه وسلم من كان رقم رجليه ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم سعى بين الصفا والمروة ثم سعى لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال كنت بأنس بن مالك رضي الله عنه أكنت ذكره من سعي بين الصفا والمروة قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله منهن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت وإن أراد جناح عليه أن يطوف فيهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في البيت وبين الصفوات والمروة المشركين مروته ذلك المنجي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن حديث عباد بن مثله.
نعم هذه كلها تدل على السعي والإسراع بين الصفا والمروة في بين العالمين، الإسراع عموما وبين العالمين خصوصا، ولذلك سمي سعي يعني فيه إسراع في الجملة، وتزداد هذه السرعة في يعني بطن المسيل في الوادي، وكذلك مما ينبغي أن يراعى أو ينتبه له أنه ينبغي أن يكون السعي سبعة أشواط يسعى، وأنه يبدأ بالصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وكل هذه الأعمال هي واجبة، فليس لأحد أن يبدل، أن يبدأ بالمروة قبل الصفا مثلا، يقول يا أخي ما في نص، مسألة واسعة، ما في نص يحرم علي أو يوجب علي أن أبدأ بهذا، مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به وما يدل على الوجوب. وسعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، والمراد بالسعي كما ذكرنا شدة المشي، وبين العلمين الخضراوين هناك السعي، ولا يقطع هذا الوادي إلا شد كما جاء في الحديث. نعم يسرع يعني شبه هرولة، النساء شقائق الرجال في هذا إذا أمنت فتنة النساء، أما امرأة شابة وتسرع وما شاء الله الله يبارك ما شاء تجري، لا هذا ما ينبغي أبدا في لأنه فتنة. في بعض النساء لا يعني ما في فتنة ولا شيء، لا كان الرجل يجري ما فيها شيء، هذه تسرع ولا شيء عليها إن شاء الله. نعم نعم وجوب السعي هناك في الباب يتكلم على أصل وجوب السعي بين الصفا والمروة، لكن في هذا الباب كيفية السعي يعني كيف يطوف بين الصفا والمروة، يسعى يشد ويسرع في كيفية ذلك. نعم
باب يقضي الحاجه المناسبه الا عصي الطواف بالبيت واذا سعى على غير الوقوف بين الصفا والمروه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا خالد عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها انها قالت طلبت مكه وانا حاجه ويسخط في البيت ولا بين الصفا والمروه. قالت فشكوا لذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عليك ما يفعل الحاج غير ان لا تقومي في البيت حتى تظهري. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لخليفه حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خليل بن المعزم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في الحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكى غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكى وقدم علي بن اليمن ومعه هدي فقال أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحجوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا انطلق إلى منى وذكر
ذكر أحدنا نعم وذكروا أحدهما يقتلوا
وقالوا انطلقوا إلى منى وذكر أحدهما يقتلوا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبثت الدم من أمري فاستدبرت ما أهديت ولولا أن معي من هدي لأحببت. وحارت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تقم في البيت فلما طهرت وطهرت طافت للبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بأبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. قال حدثنا تعمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حصه قالت كنا نسمع حواسقنا ان يخرجنا فقدمت امراه فنزلت صبر بني خلف فحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع عشره غزوه وكانت تؤدي معه في كل غزوات. قالت كنا نداوي الكلمه ونكون على المرضى فسالت اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على اسلامنا شخص ان لم يمنع اسلام الا تقل. قالت تثبتها صاحبتها صاحبتها من جلدها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت ام عطيه رضي الله عنها سالناها او قالت سالناها فقالت وكانت كافت فلما قدمت ام عطيه رضي الله عنها سالناها او قالت سالناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قالت بابي. فقلنا لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قالت نعم بأبي. فقال من يخرج الحوادث وذوات الخدود او الحوادث وذوات الخدود والحجه فيشهدن الخير ودعوه المسلمين ويعتزل الحجه المصدع. فقلت الحالم فقالت فوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا.
نعم يعني أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا طواف البيت. يعني تفعل كل الأعمال إلا الطواف بالبيت، والطواف بالبيت يلزمه إيش؟ طهارة، ويلزم منه أن تصلي ركعتين. فلو حاضت يجوز لها أن تسعى، لو حاضت يجوز لها أن تسعى أو تطوف، يعني تسعى ولا تطوف؟ ها أيوة، لا سعي إلا للطواف. طيب، حد أنها طافت ثم حاضت تسعى وعمرتها صحيحة؟ نعم، هذا ابن عمر أفتى بهذا، قال إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى، فلا يشترط الوضوء في السعي. نعم، لا، الطواف هي قال لا تطوف ولا تصلي، والطواف السعي مرتبط بالطواف، لا يوجد سعي بغير طواف، لكن لو طافت فلا يلزمها أن تكون طاهرا في حال السعي. لا، ما في مولى. نعم، هذا قلنا الحديث هذا اللفظ بالذات مختلف فيه، ولو ثبت وقلنا بصحته تكون هذه حالة مستثنات من أصل الحرج، لأن الأصل أنه هذا ترتيب والحرج في هذا الأمر، لكنه لما كان جاهلا في هذا اليوم أو ناسيا قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر مما ينسى المرء أو يجهل إلا قال فعل حرج، فمن هذا الباب لرفع الحرج والتيسير، خاصة أنه إذا أراد أن يطوف مرة أخرى يأمره بالطواف مرة أخرى، هو المسكين يلا خلص الطواف بشق الأنفس، فتكليف بغير يعني إن هذا غير موافق لروح الشرع. لا تسمع، السبب أنه يرتبط السعي بالطواف، فلا سعي حتى يسبقه الطواف، ويكون هنا فما سئل يومئذ إذا صحت الرواية يكون هذا نوع من استثناء الأصل، بل هذا دليل على وجوب الترتيب. وعائشة رضي الله عنها لما حاضت ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي. نعم، نعم، إن شاء الله ما عليه شيء، ممكن تؤخر ركعتين بعد تسعى تؤخر ركعتين. نعم، حتى كذلك أنها لا تفعل هذه الأشياء لا تطوف حتى تغتسل، وهذا مهم جدا يا إخوان، اشتراط الطهارة الكبرى والصغرى. نعم، نعم نعم اخرج
باب الاحجار باب
الاحجار تطهر نعم لا تطوفي البيت حتى تطهري وحتى تطهري وحتى تطهري نعم يعني هي لا بد إذا طهرت لا بد أن تتطهر في بيتين حتى تطهر يعني هي الآية إيش لا الآية إيش حتى يطهرن فإذا تطهرن نعم ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فهنا في طهارة تمت وهي انقطاع الحيض ثم نعم ويؤكد هذا رواية صريحة حتى تغتسلي نعم شقيق نعم قلت في رواية حتى تغتسلي نعم وهذا ما يؤكد وجوب أو اشتراط عفوا الطهارة للطواف هذا أولا وأن الحائض لا يحل لها الطواف كما لا يحل لها الصلاة كما لا يحل لها الجماع وأما الفتوى التي تقول أنها تستثفر وكذا وتطوف فهذا هذه فتوى غير موثقة وغير صحيحة تردها هذه الروايات الصريحة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية عقر حلقة أحابس تناهيه يعني خاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحبسهم أما أن يقال أنها طواف الإفاضة ركن يترك وأنها تطوف طوافا تستثفر ونحو ذلك فهذا لا يعرف عن السلف الأوائل أولا وثانيا النصوص كلها تقضي على بخلافه سواء حديث صفية أو حديث أم المؤمنين عائشة وكذلك أن الطواف بالبيت صلاة وأنه اشترط فيه في الطواف الطهارة نعم تفضل
الله أكبر إذا صح الحديث فما تكتب الحديث حديث أصلي مستقل بذلك، لا تكتبه بقواعد من هنا ومن هنا، يعني هو أصلا هذا قائل بذلك. يعني نحن إن كان هذا قول للشيخ الإسلام تيمية عدم اشتراط الطهارة في الطواف، وكذلك أنه إذا كانت اتخاذ طوات الرفقة أنها تطوف ولو كانت حائضا، فنقول هذا القول في غاية الضعف لورود هذه الأحاديث، ونحن نخالف شيخ الإسلام تيمية على جلالة قدره وعلى مكانته في قلوبنا جميعا، ولكنه ليس المعصوم، لا سيما في مسائل الاجتهاد هذه، يعني الأمر فيها أوسع من غيرها. أما مسائل الاعتقاد فلله الحمد فهو على عقيدة ومنهج السلف، وليس عنده إلا الحمد مخالفات في هذا الأمر، لكن الأمور الاجتهادية يعني لنا أن نخالفه ونخالف غيره من العلماء فيها، لا سيما مع وجود هذه النصوص الصريحة في هذه المسألة. وكذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يوافقه في هذه المسألة، فنقول للإخوة أو الأخوات الذين يذهبون الحج لا ما مجرد أن تأخذ يعني ترى فتوى تقول أنا أخذ فتوى في فتوى موجودة، إذا أردت أن تبحث عن الرخص والفتاوى فستجد في كل شيء فتاوى وأقوال في المذاهب، فيمكن أن أخرج لك يعني، وأنا فكرت في هذا في الحقيقة مرة، فكرت أن أخرج منسك على الأقوال المرجوحة والأقوال الضعيفة في الأقوال التي تخالف النصوص، لينظر الرجل كيف أنه يستطيع أن يؤدي حجا عجيبا يعني مختلف تمام مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لو مشي على فتاوى من هنا فتوى من هنا ترخص في هذه وفتوى هنا ترخص وهنا وهكذا، لا وجد شيئا عجيبا جدا. ما فكرت والله أجمع يعني منسك في هذا حتى يرى الناس أن تتبع الرخص كيف تؤدي للإنسان المسألة. نعم جزاك الله خير. نعم نعم، فهذه مشكلة كبيرة يا اخوان، ينبغي الانسان يتحرى الحق والصواب والدليل، يكون على بصيرة، وهكذا علمونا هؤلاء المشايخ وغيرهم لله الحمد ان نكون على بصيرة. نعم.
باب الإنسان من المطهر وغيرها للتزكيه والإبهاس إذا خرج إلى منى، وسئل عباس عن المجاور يلبي بالحج قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صف الكورة واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحببنا حتى يوم التوريه وجعلنا مكه بظهره، لبينا حتى فاحببنا حتى يوم التوريه وجعلنا مكه بظهره لبينا بالحج. فقال ابن الزبير عن جابر: اهلنا من البطحاء. فقال ابن جريج بن عمر رضي الله عنهما: رأيت كيدا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولست إلا أنت حتى يوم التروية إلى مصح يوم التروية فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهلك حتى تنفعل به راحلته.
قلنا هذا مثال واضح في ذلك ذكرناه من قبل على مخالفة قول الجمهور وأن الإنسان يدور مع الدليل حيث رأى. قال له عبيد بن جريج رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلة. فلا عبرة بقول الجمهور ولسنا ولله الحمد بجمهوريين كما سبق أن ذكرنا هذا. فالإهلال يوم التروية للمكي ولغير المكي، يخرج إلى منى فيهل بعد صلاة الظهر وتستوي به الراحلة ويبدأ بالتلبية. فلم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وقال في طريق رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له قد رؤي الهلال فذكر قصة فيها فأمسك حتى كان يوم التروية فأتى البطحاء فلما استوت به راحلته أحرما. يرى بعض أهل العلم أن الإهلال يوم التروية يعني يوم الثامن يبدأ يهل بالحج من مكة أنه هذا على السنية والأفضلية وأنه يجوز له أن يهل وأن يحرم بالحج بمجرد أن يرى هلال ذي الحجة إذا رأوا الهلال. وهذا غير صحيح، هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حديث جابر قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا. ثم في الحديث يا أيها الناس أحلوا فأحللنا حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر خلفنا، أهللنا بالحج ونحن منطلقين إلى منى. وهذا الحديث عند مسلم رقم 1216. نعم. قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال فأهللنا منى الأبطح. وهذا الأبطح هو نفسه الذي يخرجون من منى في آخر الحج إليه المحصب. لا لا هذا غير. نعم.
لا من أين يصلي الظهر يوم التروية؟ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن أبي حبيب بن ربيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرني بشيء حفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال في منى. قلت فأين صلى العصر يوم النذر؟ قال بالأفضح. ثم قال افعل كما يفعل أمراءك.
الله أكبر. يعني لا يختلف على الأئمة الخلاف شر. عبد الله بن محمد الجعفي المسندي وإسحاق بن يوسف الأزرق وسفيان الثوري، فهذا تدل على أن مواسقة الإمام هذا أعظم ثوابا واتباعا من فعل السنة. فالأعمال الجماعية يقدم فيها قول الإمام ويكون الرجل معذورا في هذا، فلا يختلف على الأئمة وعلى ولاة الأمر وإن خالفوا السنة، فإن مخالفتهم أشد، والخلاف شر كما قال ابن مسعود. ما قال له ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هنا، لأن هذا موطن اجتهاد، نعم نعم نعم، هذا ينكر عليهم ويبين لهم، لكن مثل ابن مسعود أنكر على عثمان وصلى خلفهم. لا، هذا ما هو عمل جماعي، ليس عملا جماعي، هو ما أصل، لو أصل الناس هذا خطأ، هو ما أصل نسبة نفسه. نعم، يعني علي ما أفتى الناس بالمتعة، وإنما فعل لنفسه. يعني علي بن أبي طالب لما اختلف مع عثمان، وابن مسعود لما اختلف مع عثمان، ابن مسعود اختلف مع عثمان في ماذا؟ في الصلاة بمنى ركعتين أو أربعة، يرى عثمان أربعة وابن مسعود يرى الوجوب ركعتين، لكنه لما أراد عثمان يصلي هو الإمام صلى خلفه ركعتين. علي بن أبي طالب لا، يا أخوان أصبروا، علي بن أبي طالب لما أراد أن يهل بالحج أهل بحجة التمتع مع مناظرته ومخالفته لعثمان، انتبهتم؟ لكن هذه المخالفة مخالفة شخصية، يعني لو صلى عبد الله بن مسعود وحده يصلي كم؟ ركعتين، واضح؟ لكن لما يصلي جماعة كذلك، هنا في مسألة إهلال علي بن أبي طالب أهل بتمتع وخالف عثمان، عثمان ما حمل الناس حمل على قوله، ولكن يعني يمكن أن يحمل المفتي على قوله، بمعنى أنه لو قال له إما أن تفتي بما أقول وإما لا، فله أن يفتي ويلتزم قوله. لذلك قال عمار لعمر لو شئت لا أحدث الناس بذلك فعلت، الحديث في مسألة التيمم، نعم، بما لك علي من حق، قال لا ولكن وليك ما توليت. فعلي فعل لنفسه هذا، لكن لو أفتى الناس يمكن أن يفتيه بقول عثمان حتى لا تحدث بلبلة أو فرقة وخلاف على الأئمة في هذه المسائل دقيقة جدا، وأدب الخلاف مهم أن نتعرف عليه، لأن تحدث من ورائه مفاسد عظمى وكثيرة جدا بسبب عدم فقه أو معرفة فقه الخلاف. نعم، هنا لم يفتي أنس بخلاف، بين السنة كما بين ابن مسعود، ولكن قال هنا فعل كما يفعل أمراؤك، وقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. هو يعرف أن هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المفسدة المترتبة على ذلك والمصلحة المتوقعة من جمع الكلمة مصلحة أعظم والمفسدة أكثر إذا خالف الأمراء ويختلفون على الأئمة، خاصة أن الحج قديما كان جماعيا. والتروية، لماذا سميت التروية؟ لأنهم كانوا يرمون فيها إبلهم من الماء ويأخذون ويستقون فيها من الماء كي يعني يحملوا الماء معهم إلى المناسك. في أثر ذكره هنا عبد الله بن عمرو قال: يا مجاهد، إذا رأيت الماء بطريق مكة، يعني طرق مكة، ورأيت البناء يعلو أخشابها أو أخاشبها، يعني الأخشبين الجبلين العظيمين، فخذ حذرك. وفي رواية قال: فاعلم أن الأمر قد أضلك. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله شيء مخيف. الآن انظروا إلى مكة وإلى جبال مكة كيف علت البيوت والعمارات جبال مكة وارتفعت عنها، والماء كثير ومتوفر في كل شعاب مكة وكل طرق مكة فيه الماء ولله الحمد. قال: فاعلم أن الأمر قد أضل اضطرب جدا. نعم. نعم. نعم، تقصد القيام مع صاحب الحملة. صاحب الحملة إذا كنت تستطيع أن تنفصل عنه وتطبق السنة فافعل، إلا هو لا يحمل، لكن أنت غير مأمور بالسمع والطاعة لصاحب الحملة، وإنما أنت مأمور بالسمع والطاعة لولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر عليك. والمبيت للتروية الأصل فيه الوجوب، وإن كان هذا على خلاف قول الجمهور، فيصلي الظهر بمنى أو يصلي بمكة ويذهب، الأمر واسع ولله الحمد. لكن قول عبد الله بن الزبير: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وبعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة. هذا يدل على الوجوب فلذلك. وليست السنة هي بالمعنى الذي يذكر كثير من الناس معنى المستحب، فإنما السنة تأتي بمعنى المستحب بمعنى الواجب، وهو الأصل في إطلاق السنة. وأما قول يعني كثير من أهل العلم أن المبيت بمنى يوم التروية السنة من السنة المستحبة وليس الواجب، فهذا قول لا دليل لهم عليه. قد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. نعم، خلاص من الصلاة فيهم. ها، بقي اقرأ.
قال: حدثنا علي قال حدثنا قال سمع ابا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت انسا ثم قال قال لقيت انسا وحدثني اسماعيل بن عمرو قال حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز قال قال سئل بنا يوم الترويه فلقيت انسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، وقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي امراؤك فصلي. صلاته.
فليقرأ شيخ.
باب الصلاة بمنى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أنس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافتين. قال حدثنا آدم الله حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال الثاني عن حارثة بن وهب بن خزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر منا ثم أخذت وآمنه بمنى ركعتين. قال حدثنا قريب بن عبد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن حبيب علي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا بيت حظي من اربع ركعتان وتقبلتان.
هذه غربة الدين. صلينا ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعات متقبلتان قبل أن يعني نتكلم عن هذا الحديث. فإن الشيخ الألباني في المناسك يقول إياك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة إنه واجب فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به في قوله خذوا عني مناسككم. وفعله مبين لكتاب الله بالأمر الواجب وهو الحج، وهذا بذاته دليل وكفى به دليلا. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هذا يؤكد، وقول ابن الزبير الذي ذكرناه من سنة الحج إلى آخر ما قال. وهنا ابن وهب وعبد الله ويونس بن يزيد الأيدي وآدم بن أبي إياس وأبو إسحاق الهمداني هو السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد وسفيان الثوري والأعمش سليمان بن مهران وإبراهيم بن يزيد النخعي وعبد الله هو بن مسعود. فاستدل ابن مسعود على وجوب صلاة ركعتين بإيش؟ بمنى ركعتين بأي شيء؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فهذا الفعل ليس بالهين ولا يستهان به خاصة في العبادات. لذلك قال ثم تفرقت بكم الطرق، وأشار أيضا بقوله فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان إلى أن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالموافق للسنة أحرى بالقبول ولو كان أقل من الكثرة المخالفة للسنة، فإنها أقرب إلى عدم القبول. نسأل الله السلام والعافية. هذا الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله نكمل بعد الصلاة.
المساء